السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. السلام على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب. يروي لنا الأصبغ بن نباتة وهو من تلامذة الإمام علي عليه السلام، فيقول: إن أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة كان ليصل الليل بالنهار والنهار بالليل تعبا وسهرا وعملا، يصلي ويتعبد بالليل ثم يصلي صلاة الصبح ثم يجلس معقبا يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ الأدعية إلى أن تشرق الشمس. هذا الجدول اليومي لعلي عليه السلام. ثم يذهب إلى داره قليلا ويرجع كي يوزع وقته بين الدوران في الأسواق لأجل الأمر والنهي والموعظة، وبين المجيء إلى المسجد الجامع بالكوفة ليقضي حوائج الناس، ثم يجلس في مكان يسمى دكة القضاء ليمارس القضاء والحكم بين الناس. وإذا طار الظهر صلى، وكذلك يفعل في العصر إلى الليل، ويصلي صلاة المغرب والعشاء، صلاة المغرب والعشاء. وبعد مضي هزيع من الليل يأتي إلى داره بعد هذا اليوم الحافل بالحركة والنشاط. يأتي علي إلى داره، فماذا يصنع حينما يأتي إلى داره في هذا الوقت بعد مضي هزيع من الليل؟ يقول أصبغ ابن نباتة: كنت معه ذات يوم، ولما انقضى هزيع الليل رجعت معه إلى الدار، فنمت في ساحة الدار، وذهب الإمام إلى غرفة من غرف الدار، ولم يكن النوم قد غلبني بعد، وإذا بي أرى الإمام ينزل من الدرج وهو منحن من شدة الإرهاق والنعاس، وكان يستند بيده الكريمة على الحائط، فظننت أن الإمام يريد شيئا، فقلت: يا أمير المؤمنين ماذا تريد؟ فقال الإمام: أريد أن أصلي لربي ركعات. فقلت: يا أمير المؤمنين، قبل قليل جئت إلى الدار وما نمت إلا قليلا، فكيف تقوم؟ ألا ترحم نفسك؟ ألا تستريح؟ فقال الإمام عليه السلام: يا أصبغ، كيف أنام؟ إن نمت النهار ضيعت رعيتي، وإن نمت الليل ضيعت نفسي. هذا مشهد من المشاهد اليومية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ونحن نحتفي ونستذكر ذكرى شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، حري بنا أن نقرأ هذا الجانب من سيرته. الإمام علي حركة وعطاء، حركة دائبة طوال حياته، ما كان يستريح حتى بعد أن تقدمت به السن. طول حياته عمل، جهاد، عطاء، تضحية، لم يمل، لم يسأم، لم يتعب، لم توقفه العقبات والصعوبات والاضطرابات والمعاناة الداخلية والخارجية التي كان يواجهها. وهذا هو محل الدرس من سيرة علي وحياته. إننا نجد أن بعض الناس في حياتهم يتفجرون حركة ونشاطا، يقومون بأكثر من دور، يتحملون أكثر من مسؤولية، يعملون في أكثر من صعيد، وينجزون الكثير من الأعمال، بينما نجد أن بعض الناس يعيش حالة من الركود والخمول والكسل، بالكاد يؤدي دورا ما أو ينجز عملا ما أو يتحمل مسؤولية ما. لماذا نجد بعض الناس نشطين حركين، ونجد قسما آخر من الناس يفتقدون هذه الحيوية والنشاط؟ إن الإنسان كلما زادت فاعليته ونشاطه ارتفع مقامه عند الله وعند الناس. المقام الرفيع لا يأتي من خلال الكسل والعجز، ولكل درجات مما عملوا، درجات عند الله ودرجات في الدنيا بين الناس. العمل والحركة والفاعلية هي التي تعزز موقعية المجتمع وتعزز موقعية الأمة. نجد أن بعض الأمم في مستوى الرقي والتقدم، وبعض الأمم تعيش حالة من التخلف. إذا فتشت عن المائز بين وضع الأمتين ترى في الأمة المتقدمة نشاطاً وحيوية وفاعلية، بينما الأمة المتخلفة تسيطر على أجوائها حالة الركود والكسل. من ناحية ثالثة، النشاط والحركة هي تحقيق للهدف الإلهي. الإنسان الذي يتحرك، الذي يعمل، يحقق هدفا إلهيا، لأن الله تعالى إنما خلق الإنسان في هذه الحياة ليعمل وليتحرك. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليس أيكم أكثر راحة، وليس أيكم أكثر نوما، أيكم أحسن عملا. الله يريد أن تظهر عظمته وأن تظهر قدرته، والعمل والنشاط هو الذي يظهر عظمة الله. هؤلاء المخترعون المكتشفون هم الذين يظهرون عظمة الله عبر اختراعاتهم واكتشافاتهم. الذين يعملون بإنجازاتهم يظهرون عظمة الله وليس الكسالى. إذن العمل يظهر عظمة الله، والعمل والنشاط هو إعمار للأرض، وهذا هدف إلهي الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فهذه أمور ثلاثة: الحركة والنشاط ترفع مقام الإنسان فردا ومجتمعا، تعزز مكانة الأمة وموقعية المجتمع، وتحقق الهدف الإلهي للإنسان في هذه الحياة. لماذا نرى أن بعض الناس يتفجرون نشاطا والبعض الآخر يسيطر عليهم الركود؟ بعض الأمم فيها الحيوية والنشاط، وأمم أخرى تعاني من الركود. كيف يمكن رفع مستوى الفاعلية والعطاء؟ قبل أيام في إحدى الجرائد في جريدة الحياة كان هناك لقاء مع دكتور محمد العوضي، أحد الدعاة من الكويت، تاريخ 17 رمضان، يسأل حول القراءة في رمضان. يقول نحن، السائل يسأله، نحن أمة اقرأ، أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ، ولكننا في شهر رمضان نتحول إلى أمة اطبخ. التفت هذا الداعية إلى نقطة مهمة، قال ليتنا أيضا أمة اطبخ، حتى الطبخ أصبحنا نعتمد على غيرنا، وجبات سريعة، الطبخ أيضا يجينا معلق من غيرنا. نحن لسنا أمة اقرأ ولسنا حتى أمة اطبخ، نحن أمة كل واشرب. مع الأسف الشديد أصبحت هذه الحالة المتفشية في الأمة، ضيوف نعيش على الحضارة وضيوف نعيش على العالم. الأمم الأخرى تنتج، الأمم الأخرى تكتشف، الأمم الأخرى تخترع، ونحن نستهلك ونحن نستخدم إنجازات الأمم الأخرى. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بثروة هي الثروة البترولية في بعض مناطق الأمة، لكن هذه الثروة كان يجب أن تعطينا الفرصة أكثر للعمل وللفاعلية. مع الأسف الشديد أصبحت هذه الثروة في الكثير من بلداننا سببا من أسباب الترف والتراخي والكسل. الثروة لا تصنع حضارة، الثروة لا تصنع موقعية، إن لم يكن هناك إنسان يجيد التعامل مع الثروة ويحرك الثروة. بل في بعض الأحيان الثروة قد تصبح وبالا على الإنسان، لأنها تفتح أطماع السراق عليه، وهو إذا لم يكن قادرا على حماية ثروته وعلى حسن توظيفها فإن النعمة تتحول إلى نقمة عليه. الثروة لازم يستفاد منها في بناء الإنسان، في تفجير طاقة الإنسان، في إيجاد بنية تحتية لبناء حقيقي في البلد، في المجتمع، في الأمة. ولكن مع الأسف الشديد حالة من الركود والتخلف على المستويات الرسمية وعلى المستويات الشعبية، ولذلك لا يستفاد من هذه الثروة في البناء والفاعلية والنشاط. هناك ثلاثة عوامل تدفع بالإنسان للفاعلية وللحركة والعطاء. العامل الأول زيادة وعي الإنسان بذاته وبالحياة. الإنسان الذي يكتشف طاقاته، الذي يتوجه إلى قدراته، الإنسان الذي يعي أن الحياة دار عمل وحركة، وأن الكون فيه أسرار تحتاج إلى اكتشاف، وفيه ثروات لا بد من تسخيرها. هذا الإنسان الذي يعي ذاته ويعي الحياة هو الذي يتحرك ويعمل. بينما الإنسان حينما يفتقد هذا الوعي أو يضعف عنده هذا الوعي وينظر إلى الحياة وكأنها فرصة للاستجمام وللراحة، إنما الدنيا شراب وطعام ومنام، فإذا فاتك هذا فعل الدنيا السلام، وكأنه جاء ليرتاح. والراحة أيضا لا تتوفر للكسولين، الراحة لا تتوفر للخاملين، بل يعيشون حياة الشقاء والجوع، كما نجد الآن الكثير من الشعوب والمجتمعات. إذن زيادة الوعي. الأمر الثاني، البيئة المشجعة. حينما يعيش الإنسان في بيئة مشجعة على الحركة، من حيث الأنظمة، من حيث القوانين، من حيث الحالة الاجتماعية السائدة، التربية، العائلة، الوضع العام، هذه البيئة المشجعة هي عامل من عوامل الدفع نحو الحركة والفاعلية والنشاط. العامل الثالث، الثقافة التي يحملها الإنسان. وهنا يأتي دور الدين. الدين حينما يفهم فهما صحيحا فهو دافع للحركة والنشاط، وحينما يكون فهم الدين فهما خطأ فإنه قد يصبح سببا للخمول والركود. حينما يفهم الزهد على أنه ابتعاد عن العمل، وحينما تفهم العبادة أنها مجرد أوراد وطقوس، الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلاص نتعبد، نصلي ونقرأ وندعو. العبادة تعني الخضوع لله في مختلف الجوانب، والعمل هو لون من ألوان الخضوع لله، العمل في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الكفاح، العطاء، هذا عبادة. وقد ورد الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. هذه ثلاثة أمور تساعد على رفع مستوى الفاعلية والنشاط عند الإنسان. وهنا يأتي دور القدوة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ينبغي أن يكون قدوة لنا ولكل إنسان، لكل مسلم، لكل مؤمن، في فاعليته، في حركته. إن من ينتمي إلى علي، إن من يحب عليا عليه أن يقتدي بعلي في حركته ونشاطه. أتباع علي ليسوا هم الكسالى، ليسوا هم الخاملون، ليسوا هم المترهلون. علي لا يحب هؤلاء، علي يريد العاملين، يريد الناشطين. وهو يقول عليه السلام ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد. علي يريد من أتباعه، من محبيه، أن يجتهدوا، أن يعملوا، لا أن يتكلوا. إنا لا نغني عنكم من الله شيئا إلا بالعمل الصالح. إن المجتمع الذي يعيش الحديث عن سيرة علي، والذي يتغنى بفضائل علي وشجاعة علي وجهاد علي، هذا المجتمع يجب أن يكون هو المجتمع الأكثر فاعلية والأكثر عطاء والأكثر نشاطا وحركة، حتى يحق له أن يدعي التشيع لعلي، وحتى يحق له أن يتفاخر بالانتماء لعلي. إننا نريد أن نلتقط هذه الليلة بعض الصور وأن نقتبس بعض القبسات من سيرة علي في حركته وعطائه وفاعليته ونشاطه، وستكون هذه القبسات في ثلاثة موارد وثلاثة مظاهر وتجليات. أولا في جانب العلم والمعرفة، وثانيا في جانب العمل، وثالثا في جانب الخدمة للشأن العام. في جانب العلم والمعرفة، نحن نعتقد والتاريخ يثبت والنصوص تثبت أن عليا كان أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. علي أعلمكم بعدي، أنا مدينة العلم وعلي بابها. سئل ابن عباس عن علم علي، قال: والله ما علمي وعلم أصحاب محمد في علم علي إلا كقطرة في بحر اللجي. ابن عباس يقول: قسمت الحكمة والعلم 10 أجزاء، لعلي منها 9، وللناس جزء، وأقسم أن عليا قد شاركهم في ذلك الجزء 10. علم علي أجلى وأوضح من أن يحتاج إلى إثبات. احتاج الصحابة والخلفاء إلى علمه، ولم يحتج هو إلى علم أحد، ويكفي أنه وحده القائل بحق: سلوني قبل أن تفقدوني. لعل البعض منا حينما يتحدث عن علم علي يغفل جانب القدوة فيه. حينما نتحدث عن علم علي فهذا يعني أن نقتدي بعلي في بحثه عن العلم والمعرفة وفي كسبه للعلم والمعرفة. البعض قد يتصور أن علم علي لم يأتي نتيجة جهد وتأهيل من علي. الله قذف العلم في قلب علي، نام الإمام علي الليلة وجلس وهو خلاص عند علم. صحيح أن الإمام علي كالأنبياء كالأولياء، يعني درجته ومقامه ضمن هذا السياق، وأن الأنبياء وأن الأوصياء هناك طرق إلهية لإيصال العلم ولوصول العلم والمعرفة إليهم، ولكن لا يحصل ذلك إلا بتأهيل ذاتي وإلا بجد واجتهاد ذاتي. الله تعالى لا يصطفي إلا من يستحق الاصطفاء، إلا من هو أهل للاصطفاء. وأنا أقرأ عليكم بعض النصوص التي تدل على أن كسب المعرفة والعلم من علي كانت نتيجة جهد أيضا ذاتي، إضافة إلى الإفاضة الإلهية الربانية. علي عليه السلام يتحدث عن اهتمامه بالسؤال من رسول الله صلى الله عليه وآله. كان أكثر الأصحاب سؤالا لرسول الله. وماذا يعني السؤال؟ ماذا يعني السؤال؟ السؤال يعني الاهتمام بالمعرفة، السؤال يعني السعي لكسب المعرفة. اسمعوا ما ورد عن علي عليه السلام، قال: كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاني، وإذا سكت ابتدأني. وعن محمد بن عمر بن علي عن علي عليه السلام أنه سئل: ما لك أكثر الناس أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا؟ فقال إني كنت إذا سألته أنباني وإذا سكت ابتدأني. وعنه عليه السلام ليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يسأله ويستفهمه، مو كلهم كانوا يسألوا. وإحنا نجد حتى في الناس، بعض الناس يحضر مجلس عالم أو يلتقي مع صاحب معرفة، طبيب، مهندس، في أي مجال من المجالات، فلا يستغل الفرصة ويسأله. إحنا في كل مجالسنا نقعد يا ناس عندهم خبرات في مجالات مختلفة. الإنسان المهتم يسأل، ما دام أنا جالس مع طبيب ليش ما أستفيد منه؟ ما دام جالس مع مهندس ليش ما أستفيد منه؟ ما دام جالس مع صاحب مصنع ليش ما أستفيد منه؟ وهكذا يسأل. والبعض من الناس لا، حتى لو جلس في مجلس العالم ينتظر إذا الله جاب واحد يسأل هو يسمع الجواب. الإمام علي يقول ليس كل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله من كان يسأله ويستفهمه، حتى إن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطارئ فيسأله حتى يسمعوا. الله يجيب واحد يسأل النبي، طيب أنتم ليش ما تسألوا؟ الله يجيب واحد يسأل النبي حتى نسمع الجواب. وكان لا يمر بي، يقول علي عليه السلام، يقول علي عليه السلام وكان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألته عنه وحفظته. إذن الإمام كان يسأل والإمام كان يحفظ، والسؤال والحفظ هو جهد يبذل من قبل الإمام علي. أيضا الإمام كان يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله، أفضل تلميذ لرسول الله علي، كان تلميذ يتعلم عند رسول الله. مرة تحدث أمير المؤمنين عليه السلام عن بعض المغيبات أنه سيحصل كذا وسيحدث كذا، فقام له بعض أصحابه قال لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب. الأئمة لهم نصوص كثيرة ينفون عن أنفسهم أنهم يعلمون الغيب بذاتهم، وإنما هو من الله عبر رسول الله صلى الله عليه وآله، عبر الإفاضة الإلهية. لا يعلم الغيب بذاته إلا الله، ولكن الله تعالى يظهر على غيبه من يجتبي من رسله ومن أوليائه. سأله أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب؟ اسمعوا جواب الإمام. فضحك الإمام وقال للرجل وكان كلبيا، يعني من قبيلة بني كلب، يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم، علم علمه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فعلمني ودعا لي، هذا هنا الجانب الإلهي، علمني ودعا لي بأن يعيه صدري وتطم عليه جوانحي. وفي كتاب المناقب لابن المغازي عن أم سلمة قالت كان جبرائيل يملي على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله يملي على علي. فالعلم يأتي من الله إلى النبي صلى الله عليه وآله، والنبي يمليه على علي. كان للإمام علي حضور يومي للتعلم، غير الوقت اللي هو يعيش مع النبي دائما ومع الأصحاب، لا، عند وقت خاص، درس خاص، بل بعض الروايات تقول مو درس واحد، مرتين. هذه الروايات أنقل لكم الرواية الأولى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال كانت لي ساعة من رسول الله من الليل، كانت لي ساعة من رسول الله صلى الله عليه وآله من الليل ينفعني الله عز وجل، ينفعني الله عز وجل بما شاء ينفعني به. في رواية أخرى عنه عليه السلام: كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة، درسين يوميا، كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة، وهناك يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله، فما نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي، فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي، وكتبته منذ أن دعا الله لي بما دعا، وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون، ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمني وحفظته فلم أنس حرفا واحدا. ثم وضع يده على صدري، هذا الجانب الإلهي أيضا هنا يتضح أكثر، الجانب الذاتي كان سؤال يسأل يكتب يحفظ يتعلم، هذا الجهد اللي كان الإمام علي يبذله، الجانب الإلهي. ثم وضع يده على صدري، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وضع يده على صدري، ودع الله أن يملأ قلبي علما وفهما وحكما ونورا. فقلت: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئا ولم يفتني شيء لم أكتبه، أفتتخوف علي من النسيان فيما بعد؟ أنا إلى الحين ما نسيت شيء، بعدين إذا كبرت إذا ابتعدت إذا عنك، يعني أنت التحقت بالرفيق الأعلى، هل في احتمال يا رسول الله أن أنسى شيء من الأشياء اللي تعلمتها؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله: لا، لست أتخوف عليك من النسيان والجهل. ولذلك قال علي عليه السلام: علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. أيها الأحبة، إن من يوالي عليا عليه أن يقتدي بعلي في كسب العلم والمعرفة، أتباع علي ينبغي أن يكونوا الأكثر إقبالا على العلم، الأكثر إقبالا على المعرفة، العلم بمعناه الشامل، لأن عليا علمه أيضا كان في المعنى الشامل: سلوني عن طرق السماوات لأنا أعلم بها من طرق الأرض. هذا هو الجانب الأول، علينا أن نهتم بالعلم وبالمعرفة وأن نمارس نشاطنا وفاعليتنا في هذا المجال في كسب العلم والمعرفة. الجانب الثاني الجانب العملي، كان علي عليه السلام كتلة من النشاط، شعلة من العمل والحركة في كل المجالات وعلى كل الصعد، حتى في البيت الواحد منا حينما يكون له انشغالات واهتمامات يتصور أنه عندما يأتي إلى البيت فعليه أن يرتاح وأن يخدمه الآخرون في البيت. علي بن أبي طالب في بيته كان يكنس البيت، في البيت كان يكنس داره، كما ورد عن الإمام محمد الباقر عليه السلام: كان يتحدث عن جده أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه كان في البيت أيضا يشارك في الخدمة المنزلية في البيت. يقول كان أمير المؤمنين علي يحتطب، يعني يروح يجمع الحطب ويكسر الحطب، يحتطب ويستقي، يشيل القربة ويروح يستقي الماء للبيت ويستقي ويكنس. وكانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها تطحن وتعجن وتخبز، إذن كان يشارك حتى في عمل البيت في مختلف المجالات. أي بعد من الأبعاد ترى عليا ذروة في النشاط والعمل في العبادة. كيف كانت عبادة علي؟ اسمعوا ما يقول ابن أبي الحديد المعتزلي. ابن أبي الحديد يصف عبادة علي فيقول: أما العبادة فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصوما، ومنه تعلم الناس صلاة الليل وملازمة الأوراد. يكفي أن تقرأ مثل دعاء كميل، وتقرأ دعاء الصباح، وتقرأ سائر الأدعية في الصحيفة العلوية لترى كيف كان علي عليه السلام مع كل اهتماماته حينما يأتي إلى محراب العبادة والتهجد أيضا كان يتفجر شموخا وألقا وعظمة. يقول ابن أبي الحديد: وما ظنك برجل بلغ من محافظته على ورده، أي على عبادته ونوافله، أن يبسط له نطع بين الصفين ليلة الهرير في صفين فيصلي عليه ورده والسهام تقع بين يديه وتمر على صماخيه يمينا وشمالا فلا يرتاع لذلك ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته. وما ظنك برجل كانت جبهته كسفنة البعير لطول سجوده. هذا في جانب العبادة. أما في جانب العمل، علي عليه السلام يقضي وقتا طويلا في العمل في الفلاحة في الزراعة، زرع مساحات واسعة من الأرض بيده، حفر عددا كبيرا من الآبار، أجرى عددا من العيون. احنا في كثير من الأوقات نقرأ عن صورة علي العابد، نقرأ عن صورة علي العالم، ولكن يفوتنا أن نلتقط صورة أخرى لعلي، علي العامل، علي الفلاح، علي الزراع، علي الذي كان يحفر الآبار والعيون. في هذه السنة صدر بحث جميل، بحث كتبه أحد إخواننا أهل السنة هنا في المملكة، وهو الدكتور عبد الله بن محمد بن سعد الحجيلي. هذا أستاذ مشارك في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، له بحث في هذه السنة 1429، بحثه قيم تحت عنوان أوقاف الخليفة الراشد علي بن أبي طالب بمنطقة المدينة المنورة الأوقاف العلوية، كتاب كامل حول أوقاف الإمام علي الأوقاف العلوية. بحثه فيما يقارب 200 صفحة، وتحدث بالتفصيل، بحث جميل، عن أماكن وقف الإمام، أسماء أوقاف الإمام، الآبار اللي حفرها الإمام، العيون اللي أجراها الإمام، تحدث عنها من خلال التاريخ وتحدث عنها ضمن البحوث الميدانية. في هذا الكتاب يذكر هذا المؤلف أن أكثر أوقاف الإمام كانت في ينبع. وش ود الإمام علي لا ينبع؟ يقول أن الإمام كان في غزوة ذات العشيرة. هذه الغزوة رسول الله صلى الله عليه وآله قصدها مع عدد من الأصحاب، قصد هذه المنطقة لملاحقة قافلة لقريش لكنها أفلتت. وفي هذه الغزوة لقي الصحابة عنة وشدة، حر، قيظ، تعب. فلما وصلوا إلى هذه المنطقة تفرق الأصحاب فيها. يقول، يذكر المصدر التاريخي، علي بن أبي طالب ذهب تحت ظل شجرة نخل ونام من شدة التعب والإرهاق، فتفقده رسول الله صلى الله عليه وآله وبحث عنه فوجده نائما تحت تلك الشجرة، فأنهضه وقد لحق التراب بجسمه، قال: قم يا أبا تراب. هذه الرواية ترى أن سبب يا أبا تراب هنا، خلاف الرواية الأخرى اللي فيها نقاش ولعلها مصطنعة، بالتأكيد مصطنعة ومزيفة، أن الإمام علي زعل ويا الزهراء عليه السلام وراح نام في المسجد وصاب تراب. لا، هذا هو المصدر. يقول هناك في هذه القضية قال له: قم يا أبا تراب. الإمام علي التفت إلى تلك المنطقة، شاف فيها شجر وشاف فيها ماء، فأعجب بها. يقول، يروي عن ابن أبي شيبة عندما رأى ينبع، الإمام علي لما شاف ينبع قال: لقد وضعت على نقي من الماء عظيم. يقول: ثم أقطع علي قطعة من تلك الأرض، أقطعه رسول الله صلى الله عليه وآله، أعطاه قطعة من تلك الأرض. وفي رواية أخرى اشترى الإمام علي قطعة من الأرض من الصحابي عبد الرحمن بن سعد الأنصاري ب30,000 درهم وخرج إليها، وأول عين أجراها هي عين البغيبغات، وتوسع في شراء الأراضي وأجرى عيونا كثيرة. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله توطن الإمام علي ينبع، أكثر أيام كان يروح هناك في عهد الخليفة أبي بكر والخليفة عمر، وقد طال مكثه فيها في عهد الخليفة عثمان، وهناك زرع فيها هذه الأراضي الكثيرة وأجرى هذه العيون وحفر هذه الآبار. ثم يذكر جدول لأوقاف الإمام علي حسب الإحصائية اللي ذكرها هذا الباحث، 32 وقف للإمام علي بين مزرعة وبعضها وادي، الوادي الفلاني، يعني مو قطعة بسيطة، وادي كامل بين مزرعة وبير وعين، 32 وقف بالأسماء ضمن جدول إحصائي. ذكر في المدينة 7 من الأوقاف، ذكر في ينبع النخيل 6 من الأوقاف، ذكر في وادي القرى ومدينة العلا أيضا 5 أوقاف، ذكر في خيبر 6 أوقاف. ونقل رواية جميلة، هذا المؤلف الباحث نقل رواية جميلة في هذا الكتاب عن الوفاء للسمهودي، قال: إن عليا عليه السلام، الإمام علي عليه السلام، توعك، مرض، صابته وعكة في ينبع، فجاءه أبو فضالة يزوره يعوده، دخل على الإمام عائدا ثم قال: يا علي، ما يسكنك هذا المنزل؟ وش جابك هنا في ينبع؟ ما يسكنك هذا المنزل؟ لو هلكت لم يلك إلا الأعراب، لو تموت هني ما عندك إلا الأعراب والبدوان، وش جابك هنا؟ فاحتمل إلى المدينة، ارجع إلى المدينة، فإن أصابك قدر وليك أصحابك، روح هناك، لو مت في ناس حولك. فضحك الإمام علي عليه السلام، قال: لا أطمنك، إني لست بميت من وجعي هذا، لا تخاف علي ما بموت، إني لست بميت من وجعي هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلي أن لا أموت حتى أضرب ثم تخضب هذه يعني لحيته من هذه يعني هامته. هذا أيضا يذكرها هذا الباحث في كتابه. إذن الإمام علي كتلة من النشاط والعمل، وليس هناك مجال أن نتحدث عن جهاد الإمام، عن شجاعته في الحروب، عن قتاله، عن منازلته للأقران. وكلكم بحمد الله تلامذة هذه المجالس، وتعرفون في بدر، في أحد، في خيبر، في حنين، في كل المعارك. ولكن الدرس الذي يجب أن نأخذه، هذا إمامنا يجب أن يكون قدوة لنا في العمل، في الفاعلية، في النشاط. علي لا يريد الكسالى، علي لا يريد الخاملين. وأنت أيها الإنسان تستطيع أن تتحرك في مختلف الأبعاد. ونختم حديثنا بالإشارة إلى نشاط علي وحركته في خدمة الناس وفي خدمة الشأن العام. علي عليه السلام من بداية حياته وظف عمره وحياته لخدمة الإسلام ولخدمة الأمة من صغره. ولا مجال لكي نذكر لكم المواقف، مواقف خدمة الإمام للإسلام. وهل قام الإسلام إلا بسيف علي؟ وهل قام الدين إلا بجهد علي وبدعمه لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ صحيح أن سائر الأصحاب قد جاهدوا وناضلوا وعملوا، ولكن يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لو وضعت أعمال الخالق في كفة ووضعت ضربة علي لعمر يوم الخندق في كفة لرجحت كفة علي بن أبي طالب. ضربة علي لعمر تساوي أعمال الثقلين. فعلينا أن نستفيد من سيرة علي، خدمته للناس في كل وقت في كل لحظة. كان لا يتوانى عن خدمة المجتمع على حساب راحته، على حساب وقته. روي أن سعيد بن قيس الهمداني رأى الإمام علي في شدة الحر، حر شديد الحر، في فناء حائط، يعني جدار، يستظل بجدار من شدة الحر. فقال له: يا أمير المؤمنين، أتخرج بهذه الساعة؟ فقال عليه السلام: ما خرجت إلا لأعين مظلوما أو أغيث ملهوفا. ذات يوم رجع الإمام علي إلى داره في وقت القير، فإذا امرأة قائمة تقول: إن زوجي ظلمني وأخافني وتعدى علي وحلف ليضربني. قال لها الإمام: يا أمة الله، اصبري حتى يبرد النهار، ظهر، شمس، حار، اصبري حتى يبرد النهار. قالت: إذن يشتد غضبه علي، كل ما تأخرت يغضب علي أكثر، يغضب علي أكثر. فطأطأ الإمام رأسه وهو يعاني من التعب والإرهاق وشدة الحر، ثم رفع رأسه وهو يقول: لا والله، أو يؤخذ للضعيف حقه غير متعتع. ما يقعد في بيته، ما يرتاح، وهناك ظلامة وهناك صاحب حاجة. فخرج معها في القصة المعروفة إلى بيت زوجها. هذا علي، والذي كان كتلة من النشاط والحركة والعطاء، في مثل هذه الليلة على فراش الموت يصعب عليه حتى أن يقوم للصلاة. يقول محمد بن الحنفية: بتنا ليلة العشرين من رمضان وكان علي يصعب عليه أن يصلي قائما، يصلي وهو مضطجع على فراش الموت. ويقول عنه أيضا: كان الإمام علي من شدة الألم يرفع رجلا ويضع أخرى، وقد سرى السم إلى جميع مفاصل جسم الإمام عليه السلام. هذا الكتلة من الحركة والنشاط، كيف وضعه في مثل هذه الليلة؟ أصبغ ابن نباتة يقول: جئت أنا ومجموعة من أصحاب الإمام نعوده عند داره، جلسنا على الباب نسمع الضج في داخل البيت حينما يغمى على الإمام، يصيح أولاده وبناته وأبتاه وعلياه، فيرتفع بكاؤنا خلف الدار. خرج الإمام الحسن، الإمام علي حاله ثقيل مشغول بنفسه، انصرفوا بارك الله فيكم. انصرف القوم، أصبغ يقول: أنا لم أنصرف. ارتفع صوتي مرة أخرى بالبكاء، خرج الإمام الحسن: يا أصبغ ألم أقل لك انصرف؟ الإمام مشغول بنفسه، ما عنده قدرة يستقبل. قلت: سيدي إن رجلي لا تحملني ونفسي لا تطاوعني أن أذهب ولم ألق نظرة على وجه سيدي ومولاي أمير المؤمنين، أرجوك أعطيني فرصة أشوف وجه الإمام علي. دخل الإمام الحسن، استأذن من أبيه، قال لي: تفضل يا أصبغ. دخل أصبغ يصف لنا هذا المشهد، تصوروا أنكم معه. يقول: دخلت وعلي على فراشه وقد عصب رأسه بعصابة صفراء، لا أدري أوجهه أشد صفرة أم تلك العصابة. فتألمت لحال الإمام، ساعد الله قلب أبنائه وبناته وهم يشاهدونه في مثل هذه الحالة. زينب أم كلثوم، الشاعر كان يتحدث يريد أن يرسم لنا هذه الصورة عن بنات أمير المؤمنين وهن يتحدثن عن ألمهن في مثل هذه الليلة. قشر علينا نزلة الكوفة يا أبو حسين، قشر علينا نزلة الكوفة يا أبو حسين، فالك عسفان السلام يا ضي العين. قل هالحسن يا اختي السلام للأبو منين، ما تنظرين السيف شق غرة جبينة، ما ظنتي حامل حمام طبرة يقوم، هذا الطبيب يقول سيف الرجس بسموم، مقذر أبونا مدة يوم بعد يوم، لون تغير وانخطف ما تنظرين. صاحت يا اخويا نطلب من الله السلامة، يقوم ابو الحسنين ويتمم صيامه، يا ونعيد بفرحة ولا نعيد. قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزاد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا، ثبتنا على محبته وولايته، اجعلنا من السائرين في طريقه، احشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. إلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.